الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: كتاب أو كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وسقط هذا الكتاب في بعض النسخ، أي الترجمة بالكتاب، وفي بعضها باب فضل الصلاة في مسجد مكة دون المدينة. ومناسبة هذا الكتاب أو هذه الأحاديث التي ستأتي مع ما قبلها أن ما تقدم في التطوعات وفي فضائلها بالنسبة للزمن، وما سيأتي من أحاديث في فضيلة الصلاة بالنسبة للمكان في مسجد مكة والمدينة والأقصى وقباء. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، واستفتح به في هذا الكتاب وفي هذا الباب الأول، في قوله: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وسيفرد بيت المقدس بترجمة، ولم يذكره مع أنه في حديث أبي هريرة الذي سيأتي، وكذا في حديث أبي سعيد الذي معنا. قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: أخبرني عبد الملك ابن عمير وهو قاضي الكوفة عن قزعة ابن يحيى الأسود، وقد تسكن الزاي قزعة، قال: سمعت أبا سعيد أي الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه أربعا، يعني يقول أربع كلمات، يقول أربع كلمات ستأتي في مفصلة بعد أبواب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، والرابعة: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. وهذا الحديث هو الذي أشار إليه هنا في قوله: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا، يعني يذكر 4 جمل أو 4 كلمات. والشاهد منها لهذه الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهذا الحديث متفق عليه، وسيأتي مفصلا بسياق أطول إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا علي، وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى.
ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهو بمعنى ما تقدم في حديث أبي سعيد وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج. قال: حدثنا علي وهو ابن المديني، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، عن الزهري محمد بن مسلم، عن سعيد بن المسيب وهو تابعي يروي عن التابعي، الزهري من صغار التابعين يروي عن سعيد عن صحابي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال. هذا نفي يتضمن النهي، كأنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والرحال كناية عن السفر، والرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الاستثناء هنا استثناء مفرغ، ولأنه لم يذكر المستثنى منه، لم يقل لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد. ولذلك في الاستثناء المفرغ يختلف في تقديره، والتقدير هنا لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى 3 مساجد. لا تشد الرحال إلى موضع على وجه التعظيم وقصد القربة إلا إلى هذه المساجد 3. وعلى هذا التقدير فيحرم شد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها مما يقصد للتبرك أو العبادة أو الطواف أو النذر أو نحو ذلك من القربات التي لا تجوز إلا إلى هذه المساجد 3. وهذه مسألة سيأتي فيها كلام إن شاء الله تعالى بعد قليل في ذكر الفوائد. قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام، أي وما حوله، وما حوله من المشاعر والحرم، لأن الناس يشدون الرحال ويقصدون عرفة ويقصدون المناسك. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة من تصرف الرواة ولم يقلها عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: ومسجدي هذا. ومسجد الأقصى، الأقصى سمي الأقصى لبعده عن مكة، وهكذا سمي في سورة الإسراء في قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ذكر بعض أهل العلم لطيفة في هذا أن تسميته بهذا الاسم يشير إلى أن هناك مسجدا قصيا وهو المسجد النبوي، لأن هناك ما هو قصي وهناك ما هو أقصى، فالمدينة قصية بالنسبة لمكة، والمسجد وبيت المقدس أقصى بالنسبة لها. وهكذا سمي في القرآن المسجد الأقصى، ويسمى ببيت المقدس، ويسمى إيلياء بالمد وبالقصر، إيلياء يسمى بهذا وهذا في كتب السير، ويسمى بالقدس، وبينه وبين مكة 40 سنة كما في الصحيح، وسيأتي إن شاء الله في أحاديث الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. شد الرحال إلى هذه المساجد قد يكون واجبا بالنذر، خاصة إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الحرام من نذر أن يأتيه وجب عليه أن يأتيه مع الاستطاعة. وأما من نذر أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فهو بالخيار أن يأتيهما أو أن يأتي المسجد الحرام، فإنه إذا جاءه جاء بالواجب وزيادة، يكون قد أتى بالواجب وزيادة. وأما من نذر إلى أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان مقصده المسجد فله أن يوفي بهذا النذر، وأما إن كان مقصده ونيته إلى القبر فحرم عليه الإتيان بهذه النية، وإنما يحيل النية إلى قصد المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاث مساجد، إلى موضع تقديرا. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، ذكر الحافظ شيئا منها نشير إليها وإلى ما فيها من خلاف. الأولى هي فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها، لكونها هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمسجد الحرام هو مسجد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إمام الحنفاء، وهو قبلة الناس اليوم. والمسجد الأقصى لأنه هو القبلة السالفة، وهو أيضا من مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والثالث مسجده صلوات الله وسلامه عليه الذي أسس على التقوى. المسألة الثانية ذكرها الحافظ رحمه الله، وهي الخلاف في شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. ونقل التحريم عن أبي محمد الجويني، وهو والد إمام الحرمين، وهو قول عامة أهل السنة أنه يحرم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة على وجه القربة والتعظيم. ولذلك أنكر بصرة الغفاري على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه خروجه إلى الطور، وقال لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. ووافقه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما ذكره بهذا الحديث. وذكر الحافظ رحمه الله عن بعض الشافعية ومنهم إمام الحرمين الجويني التجويز، وأنه لا يحرم شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية لأحمد لهذا الحديث: لا ينبغي للمطيء أن تعمل. ولفظة لا ينبغي لا تدل على التحريم، هكذا قال رحمه الله. وتعقبه العلامة ابن باز رحمة الله عليه في تعليقه على الفتح بقوله: ليس الأمر كما قال، بل هو ظاهر في التحريم والمنع، يعني قوله لا ينبغي. وهذه اللفظة في عرف الشارع شأنها عظيم، كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكقوله عز وجل: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. وهذا هو الظاهر، وهو القول الذي نصره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وتحمل الأذى في سبيله، هو وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. من المسائل أيضا المرتبة على هذا أنه لا يجب الوفاء بالنذر إلى إتيان غيره هذه المساجد الثلاثة. قال النووي رحمه الله من أئمة الشافعية: لا اختلاف في ذلك، أن من نذر أن يأتي مسجدا غير هذه المساجد أنه لا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر، وإنما يكفر كفارة يمين. وأما النذر إلى هذه المساجد الثلاثة فقد تقدم القول فيها، وهو لازم عند الجمهور خلاف الحنفية، فقالوا لا يجب مطلقا. وهذه المسألة ذكرنا البحث الذي كان فيها بين شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ومن عاصره، وأشار إليه الكرماني في شرحه لصحيح البخاري، فقال: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة، وصنف فيها رسائل من الطرفين. قال ابن حجر رحمه الله: يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي، وهو علي بن عبد الكافي وغيره، على الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية، وهي مشهورة في بلادنا، وابن عبد الهادي هو الذي ترجم لشيخ الإسلام وهو من تلاميذه. والحاصل أنهم، يقول ابن حجر، ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: هذا اللازم لا بأس به ولا يعيب شيخ الإسلام أن يلتزم تحريم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين تحريم شد الرحل لأجل زيارة القبر وبين تجويز زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وبعضهم عممها على شيخ الإسلام بأنه ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجل من أن يقول مثل هذا القول، بل هو يجوز الزيارة لكنه يحرم شد الرحل لها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا اللازم لا بأس به، وقد التزمه الشيخ، يعني ما أنكره، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة مواردها ومصادرها. والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره يعني من كتبه. ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد 3 يخصها ويقيدها. والشيخ أي شيخ الإسلام لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجرداً عن قصد المسجد، فتنبه وافهم، والله أعلم. رحمة الله تعالى عليهم جميعا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الحج. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك الإمام عن زيد بن رباح المدني يروي عنه مالك رحمه الله مقرونا بعبيد الله، قال: عن زيد بن رباح وعبيد الله ابن أبي عبد الله الأغر. وعبيد الله يروي عن أبيه، وأبوه أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان الأغر، وهو من مشايخ الزهري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي، صلاة نكرة في سياق الأثبات تعم كل صلاة، تعم صلاة الفرض والنفل، صلاة في مسجدي هذا. قال النووي رحمه الله في قوله هذا: دليل على أن الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم دون ما زيد بعده، فينبغي أن يحرص المصلي. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، فأشار إلى مسجده الذي كان في ذلك الوقت. فالنووي رحمه الله فهم من هذا أن الفضيلة مختصة بما أشير إليه دون ما زيد فيه في عهد عمر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان. وجماهير العلماء على أن المضاعفة تشمل المزيد، تشمل التوسعات، وأن حكم الزيادة حكم المزيد. قال ابن رجب رحمه الله: وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف، وإنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا، يعني من الحنابلة، فيهم ابن عقيل وابن الجوزي، ولكن روي عن أحمد التوقف، يعني سئل أحمد عن هذه المسألة فتوقف، ما جزم فيها بحكم. وقد استدل شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه على أن المزيد، أن الزيادة في حكم المزيد باتفاق الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة في الصف الأول في الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، كانوا يتسابقون إلى الصف الأول في الزيادة ويتركون أصل المسجد ويتركون الروضة، وهذا ظاهر. قال: وعلى هذا عمل المسلمين كلهم، على هذا عمل المسلمين، وهو أوسع وهو أليق أيضا بفضل الله عز وجل. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة. خصه بعضهم بالفريضة لحديث أفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة، والصحيح أنه عام في الفريضة وفي النافلة، فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام أي المحرم، كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب. وهذه المسألة أيضا مما جاء فيها بحث طويل لأهل العلم في مسألة أيهما أفضل، هل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام. فالمالكية رحمهم الله يفضلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام، قالوا إلا المسجد الحرام فلا يفضل عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وإنما بأقل من الألف، لكن يبقى دون المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسألة إجماعات وفيها خلاف، فمن الإجماعات ما ذكره القاضي عياض رحمه الله بقوله: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما. قال: أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وهذه مسألة أيضا هذا الإجماع محل بحث، لأن هذا موضع دفنه، وفي المدينة مواضع أخر له صلوات الله وسلامه عليه، موضع صلاته ومنبره وغيرها من مواضعه عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا في التفضيل بين مكة والمدينة، فاستدل بحديث أبي هريرة الذي معنا على تفضيل مكة لظاهر قوله إلا المسجد الحرام فإنه أفضل، وهو قول الجمهور. وحكي عن مالك وهو المشهور عنه وعن عامة المالكية تفضيل المدينة لحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولم يقل مثل هذا في مكة. وقرنوا الاستدلال بهذا الحديث مع حديث سهل في البخاري رضي الله عنه: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهذا ليس بموضع صوت وإنما هو ما بين المنبر والبيت. والصواب والله أعلم هو قول الجمهور لحديث: والله إنك لأحب لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فقال: والله إنك، وأقسم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أنها أحب البقاع إلى الله تعالى. وهذا الحديث رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وذكرنا أن بعض الجمهور يستثنون البقعة التي دفن فيها صلوات الله وسلامه عليه، لكن إذا سلم بذلك فالفضيلة لتلك البقعة الطاهرة هو لذاتها، ولا يتعلق بها عمل بالنسبة للمكلفين اليوم، والبحث إنما هو لأجل التقرب، هل هو الأفضل أن ما كان في مكة أو ما كان في المدينة. وبالنسبة للمسجد الحرام فاختلف فيه أيضا بعد أن اتفقوا على أن الصلاة داخل الحرم أفضل من الصلاة خارجه، الصلاة داخل حدود الحرم بالإجماع أنها أفضل من الصلاة خارج الحرم، واتفقوا أيضا أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل منها في غيره من المساجد، إلا ما تقدم من الخلاف مع المالكية. وإنما اختلفوا في مضاعفة الصلاة، في مضاعفة الصلاة، هل هي خاصة بمسجد الكعبة أم أنها تعم سائر الحرم؟ وفي المسألة كم قول؟ 7 أقوال ذكرها الزركشي وغيره من أهل العلم. القول الأول أن الفضيلة 100,000 صلاة مختصة بمن صلى داخل الكعبة، سأذكرها باعتبار الأضيق ثم ما فوقه. فبعضهم خصصه بمن صلى داخل الكعبة، واستدلوا بحديث سيأتي معنا في صلاة في مسجد الكعبة. والقول الثاني أنه الكعبة مع الحجر، مع حجر إسماعيل، الفضيلة والمضاعفة مختصة بهذا الموضع، الكعبة مع ما هو خارج منها في حدود 3 أذرع من الحجر فقط، هذا هي المضاعفة تكون في هذا الموضع. القول الثالث أن المضاعفة مختصة بالكعبة والمسجد حولها، والمسجد حولها يعني المطاف وما حوله ومع المسعى. المسجد القول الرابع أن المضاعفة مختصة بالمسجد الحرام عدا المسعى، لأنه ليس منه بل هو خارج عن المسجد الحرام، هذا في القديم، ولأن الحائض تدخله. والقول الخامس أن المضاعفة تعم كل الحرم ما كان داخل الأعلام. والقول الذي بعده أنه الحرم مع عرفة، لأن عرفة خارج الحرم، لكن المضاعفة تلحقها باعتبار اتصالها بمناسك الحج ومع انفصالها عن الحرم، فهي منفصلة عن الحرم بالوادي، بوادي عرنة. والقول الأخير وهو السابع أن المضاعفة تتعلق بمكة، بمكة يعني بالبنيان الذي هو الحرم، المسجد الحرام وما حوله من البنيان، ثم تتوقف المضاعفة عن ما بين مكة إلى حدود الحرم، هذا في القديم قبل أن يتصل البنيان في جهة التنعيم. وفي وقتنا هذا على هذا القول ما بين مكة والشميس لا تكون الصلاة مضاعفة فيه. وأشهر هذه الأقوال قولان، القول الأول بأنه أو الثاني بأن المضاعفة مختصة بمسجد الكعبة، بمسجد الكعبة، والقول الثاني أنه الحرم كله يعني ما دون الأعلام. ذهب إلى الأول الذي خصص الفضيلة والمضاعفة خصص المضاعفة، أما الفضيلة ذكرنا أنه بالإجماع أن الحرم فاضل على غيره، خصص المضاعفة بالمسجد الكعبة طائفة من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله وابن مفلح من الحنابلة وغيرهما، وذهب الجمهور إلى الثاني، إلى أن المضاعفة تعم سائر الحرم، وهو اختيار اللجنة الدائمة واختيار سماحة الوالد بن باز رحمة الله تعالى عليهم جميعا. واستدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم، صلاة فيه أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة إلا مسجد الكعبة، فقالوا خص عدم المضاعفة بمسجد الكعبة ولم يقل المسجد الحرام، ولأن الأفضلية لمسجده صلى الله عليه وسلم خاصة به، بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتخص هنا أيضا بمسجد الكعبة، هذا من جهة النظر والقياس. واستدلوا أيضا بأن المسجد الحرام عند الإطلاق يختص بمسجد الكعبة كما في قوله عز وجل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، وقال عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، والعمارة إنما هي للمسجد لا للحرم. واستدل الجمهور بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الحديبية فيصلي في الحرم، وأجاب أصحاب القول الأول بأن دخوله يدل على فضيلة الحرم ونحن نسلم بها، لكنه لا يدل على المضاعفة. قال الجمهور: نحن نستدل بالقرآن أيضا بقوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو إنما أسري به صلوات الله وسلامه عليه من بيت أم هاني، وهو خارج مسجد الكعبة. لكن أجيب بأنه ثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أسري به أول مرة من الحجر من جوار الكعبة. واستدلوا أيضا الجمهور بقوله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام. وأجاب أصحاب القول الأول بأن النهي عن القربان لا عن الدخول، فلا يقربوا المسجد الحرام بدخول الحرم، لا يقربوا مسجد الكعبة بدخول الحرم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس عند مسلم إلا مسجد الكعبة بأن المقصود عموما المسجد الحرام، لأن مسجد الكعبة يطلق على سائر الحرم كما في قوله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، وهو لا يبلغ الكعبة وإنما يبلغ الحرم. هكذا أجاب الجصاص رحمة الله تعالى عليه الرازي، وهو من أئمة الحنفية، وله كتاب أحكام القرآن من أبدع ما يكون في فقه آيات القرآن وآيات الأحكام. وهذه المسألة عريضة الخلاف، والخلاف فيها مشهور، وإذا أتقن طالب العلم محلات الإجماع والاتفاق أدرك ما بعدها من مسائل الخلاف. أسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولعمومي المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجمهور نعم، لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز لغير المسلم أن يقرب الحرم كله، فهم يمنعون من دخول الأعلام، فدل على أن قوله لا يقرب المسجد الحرام في قوله في هذه الآية دل على أن المقصود به سائر الحرم. لكن أجاب أولئك بأنه نهى عن القربان، يعني عن الحريم، عن قربان الحريم، حريم المسجد، مسجد الكعبة، لا عن دخول المسجد الكعبة حسب. والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الدخول، فقالوا هذا احتياط لأجل منعهم من دخول مسجد الكعبة ذات المسجد. المسألة يعني محتملة، وكلا القولين لها وجه، وأما الأقوال الأخرى فيعني ظاهر ضعفها بين. لا، المضاعفة في المدينة لم يختلفوا فيها أنها مختصة بمسجده صلى الله عليه وسلم. حرم المدينة إنما يشترك مع حرم مكة في تحريم الصيد، ويحرم على المشرك، يكره للمسلم أن يمكن المشرك من دخول حرم المدينة، لكن لو دخله ليس كحرم مكة. هنا في نص في القرآن: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والمسجد النبوي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود هناك، وأدخل عليه الصلاة والسلام بعض المشركين، وربط ثمامة بن أثال في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر فيه أهون، لكن من إعمال المصالح والاحتياط لهذه البقاع الطاهرة فإنهم يمنعون، كما هو معمول به اليوم الحمد لله.
اجمع على المسجد المدينة فقط يحصل فيه المضاعف، لكن الحرم المدينة،
حرم المدينة لا، يعني المضاعفة مختصة بمسجده صلوات الله وسلامه عليه، بل كما ذكرنا عن النووي رحمه الله أنه تشدد فخص المضاعفة بالمسجد الذي كان في الذي بناه عليه الصلاة والسلام. الله